أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي أشهد أن عليا حجة الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا
اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.
فلسطين اليوم.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أعزائي المستمعين ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا بكم معنا في لقاء جديد من برنامجكم فلسطين اليوم. وموضوع حلقة اليوم: بين التهدئة والمواجهة، أين تتجه المقاومة؟ في ظل هذا المشهد المتصاعد أعزائي المستمعين، تتعدد الأسئلة، تتشابك المواقف، لكن تبقى للمقاومة الكلمة الأبرز في رسم المسار القادم. من هنا نطرح تساؤلاتنا التالية: كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ هل تنجح المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ أسئلة أعزائي الكرام تشتعل في فضاء غزة كما في قلوب أهلها. بين صمود المقاومة وضغط العدوان تكتب الحكاية من جديد، حكاية الأرض والدم والكرامة. نفتح اليوم صفحة جديدة من هذا المشهد، فأهلا بكم إلى هذه الحلقة من برنامج فلسطين اليوم. سيداتي أنساتي سادتي، أكدت حركة حماس أن التصعيد الغادر ضد الشعب في غزة يكشف بوضوح نية الاحتلال في تقويض جهود وقف إطلاق النار وفرض معادلات جديدة بالقوة. وأضافت الحركة أن الاحتلال يتحمل كامل المسؤولية عن هذا التصعيد الخطير وتبعاته، مشددة على أن الموقف الأمريكي المنحاز للاحتلال يشكل تشجيعا مباشرا على استمرار العدوان. وفي المقلب الأمريكي، تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير الذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد، نصفهم من الأطفال والنساء، في الغارات المتواصلة على غزة. وفي هذا الإطار أعزائي الكرام، ووفق التصريحات الأمريكية، يمنح كيان الاحتلال الحق في خرق الاتفاق متى شاء، واعتبار ذلك جزءا لا يتجزأ منه. فمجرد تقدير وجود تهديد لأمن الكيان يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد. كما يمنح الإطار ذاته على تل أبيب حق الفيتو في تفاصيل تشكيل القوة الدولية المفترض أن تنتشر في غزة، سواء في اختيار الدولة المشاركة أو رفض الأخرى، أو حتى في تحديد المسار القانوني لتشكيل هذه القوة عبر مجلس الأمن أو من خارجه. أما واشنطن فتبدو ملتزمة بهذا الإطار إلى حد الاستعداد للتعامل مع أي تعثر في تشكيل تلك القوة التي يفترض أن تشكل جسر الانتقال إلى المرحلة التالية من الاتفاق. الزميلة رايا فرحات وهذا التقرير.
إجماع صهيوني على ضرورة استمرار الوحشية والإبادة الإسرائيلية ضد قطاع غزة، وأن تجبي حكومة نتنياهو أثمانا كبيرة من الفلسطينيين ردا على مقتل جندي في رفح، والتحلل من القيود التي فرضها دونالد ترامب على حركة الكيان في القطاع. هذه كانت العقلية الصهيونية التي رافقت حملة جيش العدو على قطاع غزة مساء الثلاثاء وخرقه اتفاق وقف إطلاق النار بعدوان وحشي أدى إلى ارتقاء أكثر من 100 شهيد.
إسرائيل صريخة لدوغ شاحماس.
يجب على إسرائيل أن تحرص على تجريد حماس من سلاحها، هذا كان جزءا من أهداف الحرب، وأنا لا أقول شعارات. فقد نجحنا في دفع خطة تحرير المختطفين، كما نجحنا بفضل الرئيس ترامب في المسار الذي دعمه كل العالم الغربي وحتى الدول الإسلامية لتجريد حماس من السلاح. لذا أنا أقول بصورة واضحة إن من سيجرد حماس في نهاية المطاف من سلاحها هي دولة إسرائيل والجيش الإسرائيلي، ولا يمكن أن نوكل هذه المهمة إلى أي جهة أخرى.
هذا النفس الإجرامي المستمر على كافة المستويات في العقل الصهيوني تجاه غزة تغذيه الآن نظرية أن الفكر المقاوم الذي تغذيه المعتقدات لا يمكن التعايش معه بحسب أوساط العدو التي تقول إن كل ما فعلته إسرائيل في الحرب هو أمر مؤقت.
ما نراه اليوم عند الحدود أمر ينطبق على حزب الله وعلى حماس وكذلك مقابل الحوثيين، لأن هذه المنظمات التي تتحرك بدوافع إيديولوجية لا تختفي، وإن اختفت فإنها تولد من جديد. لذا فإن من اعتقد أن الحرب على سبع جبهات قد وضعت الحروب وراءنا وأننا سنبدأ مستقبلا جديدا، أقول له إن الواقع مع الأسف مختلف كليا.
القائد السابق للوحدة 8200 في الاستخبارات العسكرية الصهيونية حنان جيفن وضع الصراع في إطار أوسع وقال إن حماس هي جزء من المشهد العام بالنسبة للأمريكيين الذين يريدون الشرق أوسط جديدا، لذا سيستمرون في وضع القيود على إسرائيل، معتبرا ذلك نقطة إشكالية يجب أن تتعامل معها تل أبيب.
شكرا جزيلا للزميلة رايا فرحات. كيف توازن المقاومة بين التصعيد الميداني والمسار السياسي؟ هل تنجح المقاومة في فرض معادلات جديدة على الاحتلال؟ وما موقع المقاومة من أي تسوية ترسم لغزة اليوم؟ هذه الأسئلة وغيرها أعزائي الكرام محط لقائنا في برنامج فلسطين اليوم، حيث نستضيف الكاتب والمحلل السياسي الدكتور جواد سلهب. بداية دكتور جواد سلهب، أحييك في لقاء فلسطين اليوم، السلام عليكم.
بداية تحية لكم وللمستمعين الكرام، وتحية موصولة إلى القيادة الإيرانية وعلى رأس سماحة السيد القائد حفظه المولى والشعب الإيراني.
أهلا ومرحبا بكم. طبعا دكتور جواد، كيف تقرأ المقاومة الفلسطينية أهداف التصعيد الأخير على غزة، وهل جاء في إطار الضغط السياسي أم ضمن معركة أوسع لفرض معادلات جديدة؟
يعني بداية المقاومة الفلسطينية تقرأ التصعيد الأخير على غزة في سياق يتجاوز الرد العسكري الآني إلى كونه جزءا من معركة الوعي والمعادلات التي تديرها مع الاحتلال منذ سنوات، وليس يعني اليوم فقط. فإسرائيل بعد إخفاقها في تحقيق أي من أهدافها في الحرب الأخيرة المفروضة على غزة، الحرب الإبادية، تسعى عبر هذا التصعيد إلى استعادة هيبتها الردعية إذا جاز التعبير أمام جمهورها الداخلي، وإرسال رسائل تطمين حلفائها الغربيين بأنها يعني ما زالت قادرة على المبادرة. لكن بتصوري أنا اليوم أن المقاومة التي أصبحت تمتلك منظومة متكاملة من الرد والتموضع الميداني والسياسي قرأت الموقف من زاوية مختلفة. أي محاولة يعني لفرض وقائع جديدة على غزة ستواجه بوقائع مضادة على الأرض. لذا جاء يعني الرد الفلسطيني مضبوطا بدقة، لا لجر المنطقة إلى حرب شاملة، بل لتأكيد أن العدوان لن يمر من دون ثمن، وأن الاحتلال فقد القدرة على التحكم بإيقاع التصعيد وإيقافه متى يشاء. بهذا المعنى يعني التصعيد لم يكن ضغطا سياسيا فحسب، بل حلقة من معركة أوسع لفرض معادلات جديدة في موازين القوى الإقليمية، عنوانها أن غزة ليست وحدها، وأن محور المقاومة يملك القدرة على الرد من أكثر من جبهة حين تقتضي الضرورة.
نعم، طيب ما دلالات التوقيت في التصعيد الأخير دكتور على غزة، وكيف تتعامل المقاومة مع هذه الرسائل الميدانية؟
يعني من الطبيعي اليوم هو توقيت التصعيد لم يكن عفوياً جاء في مرحلة تشهد فيها إسرائيل أزمة داخلية غير مسبوقة، سواء على صعيد القيادة أو ثقة يعني المستوطنين بهذه القيادة، إضافة إلى تحولات في الموقف الأمريكي والدولي الذي بات يبحث عن تهدئة شاملة بعد فشل الرهان على الحسم العسكري. اختار الاحتلال يعني بالطبيعي هذا التوقيت ليختبر مدى استعداد المقاومة بعد الحرب الطويلة على غزة، وليبعث برسائل مفادها أنه ما زال يمسك بزمام المبادرة، غير أن يعني المقاومة قرأت المشهد بدقة فأدركت أن ما وراء هذه المغامرة يعني فينا نقول محاولة إسرائيلية لإعادة تماسك الجبهة الداخلية عبر التصعيد الخارجي، لذلك جاء ردها محسوبا سريعا ودقيقا ليؤكد أن المقاومة ما زالت على الجهوزية نفسها بل على مستوى أعلى من التنظيم والسيطرة. دلالات التوقيت أيضا مرتبطة بتبدل المشهد الإقليمي، فالكيان يدرك أن محور المقاومة اليوم من صنعاء إلى بغداد وبيروت وطهران يتكامل في الرؤية والأدوات، لذلك فكل تصعيد على غزة يقرأ ضمن معادلة إقليمية لا محلية، وهذا ما يجعل المقاومة تتعامل مع التصعيد كجزء من حرب ممتدة تدار بالعقل قبل السلاح.
طيب هذا من ناحية المشهد الميداني، ولكن إلى أي مدى استطاعت المقاومة الحفاظ على توازن الردع رغم اختلال موازين القوة العسكرية؟
يعني الحفاظ على توازن الردع هو إذا صح التعبير من أبرز إنجازات المقاومة الفلسطينية في العقدين الأخيرين، فالمعادلة يعني اليوم لم تعد تقوم على توازن القوى المادية بل على توازن الإرادة والتأثير. الكيان الصهيوني أو إسرائيل تمتلك ترسانة ضخمة من الطائرات والدبابات وغيرها من المعدات الثقيلة، لكنها عاجزة عن حسم معركة في مواجهة إرادة مقاتلين يؤمنون بقضيتهم ومستعدين للتضحية. يعني منذ عام 2021 وحتى ما بعد الحرب الأخيرة استطاعت المقاومة أن تثبت أن كل عدوان له ثمن وكل استهداف سيقابل برد. هذه الثبات الاستراتيجية جعلت الاحتلال يحسب ألف حساب قبل أي خطوة، حتى في لحظات التصعيد المحدودة لم يعد الكيان الإسرائيلي أو الجيش الإسرائيلي قادرا على فرض شروطه، بل يتجنب الانجرار إلى مواجهة مفتوحة يدرك مسبقا أنه لن يخرج منها منتصرا. لذلك الردع هنا ليس في حجم السلاح فقط بل في قدرة المقاومة على المبادرة والسيطرة الإعلامية والسياسية والميدانية، وعلى توظيف بيئة محور المقاومة كعمق استراتيجي داعم يغير قواعد الاشتباك. لذلك يمكن القول بثقة أن المقاومة فرضت توازنا استراتيجيا جديدا قاعدته قد لا نملك كل القوة لكننا نملك قرار المواجهة.
طيب في المقلب الأمريكي تتحرك واشنطن ضمن إطار جديد رسمته بعد التصعيد الأخير والذي أودى بحياة أكثر من 100 شهيد نصفهم الأطفال والنساء في الغارات المتواصلة على غزة. هل تشكل المقاومة اليوم ورقة ضغط حقيقية في أي مفاوضات أو تفاهمات حول التهدئة ووقف إطلاق النار؟
يعني بلا شك المقاومة اليوم ليست طرفا ميدانيا فقط بل فاعلا سياسيا محوري في كل مسار تفاوضي يتعلق بغزة أو بالمنطقة. لم تعد يعني القرارات تتخذ في الغرف المغلقة بمعزل عنها، لأن تجربة السنوات الماضية أثبتت أن أي تفاهم لا يحظى بقبول المقاومة لن يصمد هذا التفاهم. الاحتلال يدرك أن وقف إطلاق النار ليس منحة إسرائيلية بل نتيجة نتيجة لتوازن الردع والمصالح. لذلك تحولت المقاومة إلى ورقة ضغط حقيقية بيد محور المقاومة، تستخدم لضبط الإيقاع السياسي والإنساني وحتى الاقتصادي في غزة. في الواقع يعني المقاومة تتعامل مع أي وساطة على قاعدة الندية لا التبعية. يعني المقاومة هذه اليوم تعاملها مع هذه الورقة يعني لا قبول بأي تهدئة مجانية ولا تنازل عن الثوابت مقابل مكاسب مؤقتة. هذه الصلابة جعلت منها فاعلا إقليميا يحسب له حساب في كل معادلة. ولعل يعني الرسالة الأهم التي وصلت اليوم لكل الوسطاء أن أي حل في فلسطين لا يمكن أن يفرض على المقاومة بل من خلالها.
طيب دكتور جواد، برأيك كيف تنظر المقاومة إلى الموقف الأمريكي الداعم للاحتلال وما تأثيره على جهود الوساطة الإقليمية والدولية؟
يعني أنا باعتقادي اليوم الموقف الأمريكي لم يكن يوما وسيطا. يعني هذه الكذبة التي دائما يقول أنه الأمريكي هو وسيط، أنا باعتقادي وباعتقاد المقاومة أيضا يعني وخط المقاومة ومحور المقاومة لم يكن يوما وسيطا الأمريكي، بل طرفا أصيلا في العدوان. فالدعم يعني السياسي والعسكري والاقتصادي الذي تقدمه واشنطن للاحتلال يجعلها شريكا مباشرا في جرائم الحرب. وجاء ذلك أصلا على لسان ترامب مؤخرا عندما قال يعني موضوع البيجر في لبنان أنا كنت على علم به ودراية قبل أن تفعله إسرائيل. يعني لذلك يعني تنظر المقاومة إلى أي تحرك أمريكي تحت عنوان وساطة على أنه محاولة لاحتواء نتائج الهزيمة الإسرائيلية وليس لإنهاء يعني العدوان. عفوا. فيعني أنا أعتقد أن أمريكا اليوم في مأزق مزدوج، من جهة لا تستطيع التخلي عن إسرائيل لأنها جزء من منظومتها الاستراتيجية في المنطقة، ومن جهة أخرى تواجه رفضا عربيا وشعبيا متصاعدا لأي تغطية للعدوان. هذا التناقض أفقدها يعني لأمريكا القدرة على فرض حلول من طرف واحد. هلا بالنسبة للمقاومة هذا الدعم الأمريكي لم يعد يرهبها كما في السابق، بل بات دليل ضعف أخلاقي وسياسي، إذ كلما تدخلت واشنطن كلما انكشفت تبعيتها للكيان. لذلك تراهن المقاومة اليوم على توازن القوى الإقليمي الجديد الذي أفرزته صلابة محور يعني المقاومة وصعود قوى كبرى كالصين وروسيا وإيران في المشهد الدولي، ما يقلص فعليا من قدرة واشنطن على فرض إرادتها.
طيب دكتور، يعني بمجرد أن يشعر الكيان وبوجود تهديد لأمنه يكفي لتل أبيب كي تحدد بنفسها شكل التعامل مع هذا التهديد. يعني برأيك إلى أين تتجه الأمور؟
يعني هلا في المشهد أنا أقول المشهد مفتوح يعني على كل الاحتمالات وعلى كل الصعود يعني، لكن يعني القراءة الواقعية يعني إذا ما أردنا أن نقرأ القراءة السياسية الواقعية تشير إلى أن ما يجري ليس تهدئة بمعناها التقليدي يعني، بل إعادة تموضع ميداني واستراتيجي من جميع الأطراف. فإسرائيل الخارجة من حرب فاشلة لا تملك ترف المبادرة، يعني ما عندها يعني هاي الجرأة على المبادرة. والمقاومة الخارجة من صمود أسطوري لا تبحث عن هدنة بل عن تثبيت إنجازها.
يعني الدكتور، هي مرحلة تهدئة مؤقتة أم جولة جديدة من المواجهة تعيد رسم خريطة يعني الصراع؟
يعني أنا أقول نحن أمام مرحلة إعادة رسم خريطة الصراع، حيث تتحول غزة من مجرد ساحة اشتباك إلى مركز تأثير في معادلات الإقليم. محور المقاومة أيضا بات أكثر تماسكا وتكاملا، ما يعني أن أي عدوان على جبهة لن يمر دون رد في جبهة أخرى. قد تشهد يعني المرحلة المقبلة هدوءا تكتيكيا إذا صح التعبير، لكنه لن يكون سلاما. فالجذور السياسية والعقائدية للصراع ما زالت قائمة، والاحتلال ما زال يراوغ دون تقديم أي حل عادل. لذلك فإن المقاومة تدير التهدئة كاستراحة مقاتل لا كخيار دائم بانتظار اللحظة التي تفرض أو تفرض فيها معادلة جديدة عنوانها لا أمن للمحتل على أرضنا. لذلك أنا أعتقد اليوم هناك تهدئة تكتيكية تريدها أيضا واشنطن لأخذ الأنفاس. وما يحصل اليوم في أمريكا يعني من انهيار اقتصادي كبير، وهذا يعني جعل الأمور أن تذهب أمريكا إلى التهدئة في الشرق الأوسط. وأنا دائما كنت أقول بأن أمريكا اليوم عينها على أفريقيا، وكانت دائما تتبجح وتقول ب يعني الربيع العربي الجديد، ولكن أنا أقول اليوم نحن أمام رفيق ربيع أفريقي جديد.
نعم دكتور جواد سلهب الكاتب والمحلل السياسي، شاكر لكم هذا الحضور وهذه الإيضاحات القيمة، ألقاكم إن شاء الله في لقاءات أخرى. مع السلامة عزيزي الكريم.
أهلا وسهلا.
ومهز الأرض وهبه ورب المعرفة يتربه، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر الله أكبر خلف حصوننا عم يتخبوا. ومهز الأرض وهبه ورب المعرفة يتربه، عمشيتنا الصخر تكسر وبصرخة الله أكبر
نعم أعزائي الكرام، نتابع معكم في برنامج فلسطين اليوم مع باقة من تقارير ورسائل مراسلين وعن آخر تطورات على مستوى قطاع غزة في ظل خروقات الاحتلال لقرار وقف إطلاق النار. وأفان الزميل سعيد بوريني بالصورة الصوتية التالية.
سجلت حالات الليل أو ساعات الليل فروقات إسرائيلية متعددة في مختلف مناطق قطاع غزة، خاصة في المناطق الشرقية كالمعتاد والتي باتت مسرحا لعمليات جيش الاحتلال الإسرائيلي، كما جرى في جنوب شرق مدينة غزة في حي الزيتون، حيث عمد جيش الاحتلال الإسرائيلي لتفجير مزيد من منازل الفلسطينيين، وقد أحدث تفجير المنازل ذوي كبير سمعة في كافة أرجاء المدينة. الأمر تكرر في خان يونس جنوب قطاع غزة، حيث عمد جيش الاحتلال أيضا إلى تفجير عدد من المنازل وأطلق جنود الاحتلال النار على المناطق الجنوبية الشرقية من المدينة مثل جورج تلموت والعقاد، وقد سجلت حالات إطلاق النار عدة مرات يعني على مدار ساعتين أو أكثر، وجيش الاحتلال الإسرائيلي يطلق النار على المناطق الجنوبية من مدينة خان يونس. كذلك في منطقة البحر جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 8 من الصيادين الفلسطينيين، بينهم 3 من الأشقاء و2 من الأشقاء، ومنعهم من دخول البحر بعد إطلاق نار كثيف. مناطق شمال قطاع غزة شهدت في ساعات الليل الماضي أيضا قيام جيش الاحتلال الإسرائيلي بتنفيذ غارة جوية أدت إلى استشهاد 2 من المواطنين الفلسطينيين. وبالتالي نحن نتحدث عن خروقات إسرائيلية في كامل مناطق قطاع غزة في الجهة الشرقية وفي الجهة الغربية. الآن الأنظار تتجه إلى موقف حركة حماس من تسليم مزيد من جثامين الجنود الإسرائيليين القتلى في قطاع غزة. كان هناك ترجيحات إسرائيلية أن يتم تسليم 4 من القتلى، لكن واضح أنه لم يتم تسليم أي جثمان نتيجة الخروقات الإسرائيلية الكبيرة التي تحدثت عنها حركة حماس وقالت أنها لن تسلم في ظل استمرار الخروقات الإسرائيلية. في كل الأحوال هناك جهود من الوسطاء لتثبيت وقت إطلاق النار في قطاع غزة والعمل على ألا تقوم إسرائيل بعمليات قصف مجددا كما جرى خلال الساعات الأخيرة والتي استشهد فيها أكثر من 109 مواطنين فلسطينيين.
مع محمود أبو الفول مستمعين الأفاضل، أسير فلسطيني محرر من قطاع غزة، يروي فصولا مأساوية من التعذيب الذي تعرض له داخل سجون الاحتلال. فقد بصره نتيجة التعذيب الممنهج على أيدي المحققين الصهاينة في انتهاك صارخ لكل الأعراف الدولية. قضيته تعكس جانبا مظلما من واقع آلاف الأسرى الفلسطينيين الذين يواجهون ظروفا قاسية في الزنازين. الزميل رمزي دلول والتقرير التالي.
بعد 7 أيام متواصلة من الضرب والتنكيل الجسدي والنفسي، يروي الأسير المحرر محمود أبو الفول بصوت متهدج كيف حقق معه تحت وطأة الإهانة والاعتداء، حتى تكسرت عظام صدره وأصيب بكسر في ظهره وجروح في رأسه أفقدته بصره تماما.
وبعد 7 أيام من الضرب والتنكيل تم التحقيق معي، برضو ضرب وكان إهانة وكان وضع صعب جدا. كان طبعا صار عندي تكسير ريش وعندي مشاكل على في ظهري، صار عندي اللي هو ضرب على راسي، وعلى اثر هذا الاشي تم فقد بصري، بطلت اشوف 8 شهور وانا على حال هذا.
يعبر والده بدهشة ومرارة عن اعتقال نجله قائلا انه كان يتلقى العلاج في المستشفى ساعة اعتقاله، ضمن سياسة صهيونية لملاحقة الفلسطيني اينما كان حتى وهو على سرير العلاج.
يعني واحد كان يتعالج في المستشفى، داخل المستشفى بتعالج، ليش ياخذوه أساسا؟ فأنا انصدمت من هذا الموقف، إنه واحد زي هذا لا بيقدر يحمل سلاح ولا بيقدر يقاوم احتلال، فليش يعتقلوا يعني؟
يقول الأسير الفلسطيني المحرر إن معاناته لم تكن استثناء، فلم تراعى حالته الصحية رغم فقدانه لقدمه اليسرى منذ سنوات، ولم تقدم له أي ظروف إنسانية خاصة داخل السجن.
طبعا هذه كانت من قبل السجان صعبة جدا، ما في ظروف خاصة للإنسان، ما في ظروف حالة اللي يعني وضعه الخاص، لا أبدا، خاصة أنه أنا فاقد للقدم اليسرى من عدة سنوات. يعني اعتقلت أنا كانت مقطوعة رجلي قبل ما أفقد البصر، أنا بناشد العالم أجمع ووزارة الصحة العالمية إنقاذي لإجلائي للعلاج في الخارج.
8 أشهر قضاها في ظلام دامس لا يرى فيها شيئا، محاطا بالألم والإهمال، لكنه ظل متمسكا بالأمل، يقاوم بعزيمته ما عجزت عنه الأدوية والرعاية. تجربة قاسية زادته يقينا بأن الحرية لا تمنح، بل تنتزع انتزاعا من بين أنياب القيد.
خرجوا من السجون كما خرجت غزة من تحت الرماد، أكثر تمسكا بالحق وأكثر إيمانا على طريق التحرير، وإن طال لابد أن يمضي إلى فجر وحرية وكرامة وسلام.
سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. سطر تاريخك بالدماء يا ثورة البركان، واكتب على وجه السماء رح نقهر السجان. انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، انت اللي تتحدى القهر وتشد من ليلك فجر، وانت مواوي للصبر في موسم الخذلان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. أحلى أناشيد الوطن تحفر على الجدران، ترسم صمود وتنحني من عزمك القطبان. بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، بكرة قيودك تنكسر وتهدي أيام الأسر، ترجع تحلق يا صقر وتهابك الغربان.
أعزائي الكرام، وثقت لجنة التحقيق الدولية بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة أكثر من 16,000 دليل دامغ على جرائم العدوان الصهيوني ضد المدنيين في قطاع غزة، وتنوعت الأدلة بين شهادات حية وصور ومقاطع فيديو تظهر حجم الدمار الهائل الذي خلفه العدوان المستمر منذ شهور. اللجنة أشارت إلى أن الجرائم تشمل استهداف المستشفيات والمدارس ومراكز الإيواء التابعة للأمم المتحدة، كما وأكدت أن هذه الانتهاكات تشكل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف. التقرير دعا إلى محاسبة المسؤولين عن تلك الجرائم أمام المحاكم الدولية، ويأتي ذلك وسط تصاعد الدعوات العالمية لوقف الحرب وإنهاء الحصار المفروض على القطاع. الزميلة هدى مكي معها المزيد من التفاصيل.
بالأدلة الدامغة مرة جديدة إثبات على ارتكاب كيان الاحتلال جرائم حرب في غزة. أكثر من 16 ألف مادة من الأدلة تثبت تورط الاحتلال الإسرائيلي بجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وجريمة الإبادة الجماعية في قطاع غزة منذ 7 من تشرين الأول أكتوبر 2023، على ما أكد عضو لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن الأراضي الفلسطينية المحتلة كريسي دوتي، وذلك استنادا إلى نتائج التحقيق الذي أجرته لجنة التحقيق التابعة للأمم المتحدة على مدار عامين، مشددا على ضرورة محاسبة كل المتورطين فيها، ولافتا إلى أن اللجنة تمكنت في العديد من الحالات من تحديد الوحدات العسكرية الإسرائيلية المتورطة في الانتهاكات، كما حددت مسؤولين في حكومة الاحتلال أصدروا أوامر مباشرة بتنفيذ تلك الجرائم.
وجدنا أن الرئيس الإسرائيلي ورئيس الوزراء ووزير دفاعه السابق قد حرضوا على ارتكاب الإبادة الجماعية. هذه النتائج صحيحة تماما وتشكل حجر الأساس في الجهود التي تبذلها لجنتنا لضمان محاسبة المسؤولين عنها.
أبعد من ذلك، ذهبت المقررات الخاصة للأمم المتحدة لانتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة فرانشيسكا ألبانيز، التي أكدت أن ما يحدث في الأراضي الفلسطينية ليس مجرد أحداث معزولة، بل جزءا من نظام دولي متواطئ يساعد في استمرار جرائم كيان الاحتلال، لا سيما من قبل الولايات المتحدة وألمانيا وعدد من الدول العربية.
يجب التحقيق مع جميع الذين خدموا في الجيش الإسرائيلي خلال ارتكاب الإبادة وتقديمهم إلى المحاكمة في حال لزم الأمر، وإذا بقي مجلس الأمن مشلولا يجب أن تتخذ هذه الجمعية إجراءات أكثر حزما.
إزاء المساعة الدولية لمحاسبة كيان الاحتلال على جرائمه في غزة تبقى واشنطن حجرة عثرة بوجه تحقيق العدالة وفق القوانين الدولية.
سلاما للجراح النازفة، سلاما للعيون الباكية، سلاما لغزة لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار، سلاما لصمود الكبار، سلاما لغزة لأطفال الحصار.
وفي القدس المحتلة، أعزائي المستمعين، اقتحم مئات المستوطنين اليوم الخميس المسجد الأقصى المبارك بمدينة القدس المحتلة بحماية شرطة الاحتلال. وقالت مصادر مقدسية أن المستوطنين اقتحموا المسجد ودنسوا باحاته على شكل مجموعات من جهة باب المغاربة، وأدوا طقوسا وصلوات تلمودية في الجهة الشرقية من ساحات المسجد الأقصى، لا سيما قرب مصلى وباب الرحمة. وأشارت نفس المصادر إلى أن المستوطنين نفذوا جولات استفزازية في المسجد الأقصى وساروا عبر مسارات محددة مسبقا في باحات المسجد، وتلقوا شروحات حول الهيكل المزعوم قبل أن يخرجوا من باب السلسلة. وشددت شرطة الاحتلال من إجراءاتها العسكرية في شوارع القدس ومحيط البلدة القديمة وأبوابها لتأمين اقتحامات المستوطنين والتضييق على الأهالي والمصلين. ومن من القدس إلى الضفة الغربية أعزائي الكرام، حيث شنت قوات الاحتلال فجر اليوم الخميس حملة دهم في أرجاء متفرقة من الضفة تخللتها اعتقالات واعتداءات متكررة على المواطنين وممتلكاتهم. فقد هاجم مستوطنون مركبات الفلسطينيين قرب قرية دير نظام شمال غرب رام الله بحماية من جنود الاحتلال، ما أدى إلى تحطم عدد من المركبات وإصابة بعض المواطنين بجروح طفيفة. وفي القدس المحتلة اعتقلت قوات الاحتلال طفلا من حاجز مخيم شعفاط، بينما نفذت قوة مشتركة من المستوطنين والجنود اعتقالات وتنكيلا بأكثر من 15 فلسطينيا في تجمع الحثرورة شرق المدينة. أما في شمال الضفة الغربية فقد شهدت مدن نابلس، جنين وقلقيلية اقتحامات متواصلة، حيث أطلقت قوات الاحتلال النار خلال اقتحام حي ريفيديا ومحيط جامعة النجاح، ما أدى إلى إصابة شاب، كما استهدف مقاومون آلية عسكرية للاحتلال بعبوة ناسفة قرب عمارة السخل في بلدة قباطية جنوب جنين. وفي الخليل اعتقلت قوات الاحتلال الصحفي مصعب قفيشة بعد مداهمة منزله فجأة اليوم، فيما طالت الاعتقالات أيضا الأسير المحرر أحمد الصيفي من بلدة بير زيت شمال رام الله قبل يوم واحد فقط من موعد زفافه. وانطلقت دعوات فلسطينية واسعة لتصعيد المواجهة والمقاومة واستهداف الاحتلال ومستوطنيه بالضفة الغربية. بينما تقترب الانتخابات داخل كيان الاحتلال، تتحرك الحكومة بسرعة غير مسبوقة في محاولة لتثبيت مشروعها الإيديولوجي على الأرض. صحيفة يدعوت أحرنوت العبرية ترى أن حكومة الاحتلال تسابق الزمن لفرض سيطرتها الكاملة على الضفة الغربية المحتلة عبر التوسع الاستيطاني وتغيير معالم الجغرافيا والواقع الميداني. خطوات متلاحقة تهدف كما تقول الصحيفة إلى خلق واقع يصعب التراجع عنه لاحقا، وكأن الاحتلال يحاول أن يسبق الزمن قبل أي تغيير سياسي قادم. عن هذه السياسات ومخاطرها على مستقبل القضية الفلسطينية التقرير التالي مع الزميلة ماجدة مشلاوي.
ما يشبه الانفجار الاستيطاني شهدته الضفة الغربية منذ تولي حكومة بنيامين نتنياهو وبتسليل سموتريش السلطة في كيان الاحتلال، والكلام لصحيفة يدعوت أحرنوت العبرية التي قالت إنه رقم غير مسبوق للاستيطان سجل في ظل حكومة نتنياهو، حيث صادقت سلطات الاحتلال على بناء نحو 48 ألف وحدة استيطانية جديدة في الضفة بمتوسط يقارب 17 ألف وحدة سنويا، وهو رقم لم يسجل حتى في عام 2020 الذي كان الأعلى خلال إدارة ترامب. أضف إلى ذلك إعلان حكومة الاحتلال منذ بداية ولايتها عن 26 ألف دونم كأراضي دولة، أي ما يعادل تقريبا مجموع ما أعلن خلال 27 عاما كاملة قبلها. الصحيفة العبرية تقول إن ما يجري هو ضم فعلي للضفة الغربية من دون إعلان رسمي من خلال التوسع الاستيطاني المتواصل وإقامة البنى التحتية والتغيرات الإدارية والقانونية في آليات السيطرة على الأرض. وتعتبر يدعوت أن المشروع الأخطر يتمثل في منطقة إيوان التي تقسم الضفة قسمين غير متواصلين، وأن حكومة نتنياهو تسعى إلى طرح مناقصة فورية لتنفيذ الأعمال الميدانية له قبل الانتخابات، حتى يصبح من المستحيل إيقاف المشروع لتسبق الحقائق على الأرض أي حدث سياسي. وختمت يدعوت أحرنوت بالقول إنه في خطوة تعد الأخطر من الناحية القانونية، تعمل ما تسمى إدارة التنظيم التابعة لسموتريش على مشروع مسح شامل لأراضي المنطقة جيم يهدف إلى نقل عبء إثبات الملكية إلى الفلسطينيين، بحيث يصبح الافتراض القانوني أن الأرض أرض دولة، أي تصبح جزءا من كيان الاحتلال.
في إلى هنا ونصل وإياكم أعزائي الكرام إلى ختام برنامج فلسطين اليوم، ونقول تبقى غزة رغم كل الجراح عنوانا للصمود وصوتا لا يخمده الدمار ولا يرهبه العدوان. تظل المقاومة هناك أكثر من فعل عسكري، إنها إرادة حياة وموقف شعب اختار أن يكون حرا مهما اشتدت النيران، في ميدان تتقاطع فيه السياسة بالنار والمفاوضات بالدم. تبقى الحقيقة واحدة، أن إرادة الفلسطينيين لا تكسر، وأن نبض غزة هو نبض الأمة كلها. شكرا لوفائكم في المتابعة، وإلى لقاء جديد مع فلسطين اليوم.
أخوتنا المستمعين، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. نستمع وإياكم الآن إلى دعاء الصباح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه، وصرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقادير تبرجه، وشعشع ضياء الشمس بنور تأججه. يا من دل على ذاته بذاته، وتنزه عن مجانسة مخلوقاته، وجل عن ملائمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون، وبعد عن لحظات العيون، وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه، وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفأ كف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل، والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول، والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل، والثابت القدم على زحاليفها في الزمن الأول، وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بمفاتيح الرحمة والفلاح، وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاح، وأغرس اللهم بعظمتك في شرب جناني ينابيع الخشوع، وأجر اللهم لهيبتك من آماقي زفرات الدموع، وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع. إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق، فمن السالك بي إليك في واضح الطريق؟ وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي منك بوات الهوى؟ وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان، فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان. إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال؟ أم علقت بأطراف حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال؟ فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها، فواهل لها لما سولت لها ظنونها ومناها، وتبّل لها لجرأتها على سيدها ومولاها. إلهي قرعت باب رحمتك بيد رجائي، وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي، وعلقت بأطراف حبالك أنامل ولائي. فاصفح اللهم عما كنت أجرمته من زللي وخطائي، وأقلني من صرعة ردائي، فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي، وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيب مسترشدا قصد إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآن ورد إلى حياضك شاربا؟ كلا، وحياضك مترعة في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوغول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي هذه أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتك، وهذه أعباء ذنوبي درأتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهوائي المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العداء، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء، بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار، وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخافك ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفرق وفلقت بلطفك الفلق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياخيد عذبا وأجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لهوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين
كل صباح استغفر الله وابدم صفحة جديدة صفي قلبك وادعي ربك يستجيب اللي تريده ربك الحي القيوم ما نسيت.
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالحق إلى عباده ليهدوهم صراط الله المستقيم، والحمد لله أن من علينا برسوله الخاتم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وأنعم علينا بأوصيائه الكرام، وأكرمنا بإمامنا المنتظر المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليكون مفتاح الخير في آخر الزمان ويملأ الأرض قسطا وعدلا بعد أن تملأ ظلما وجورا. السلام عليكم حضرات المستمعين الأفاضل ورحمة الله تعالى وبركاته، تحية لكم، وها هو ذا يوم الجمعة نرحب بكم فيه، وأنتم تتابعون وتستمعون مواد إرسالنا من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، والتي تشمل النشرات الإخبارية والتحاليل والتقارير السياسية، كما تشمل موسوعة جميلة من البرامج القرآنية والدينية والثقافية والأدبية والتربوية والاجتماعية، إضافة إلى رائع التلاوات الفاخرة والأنشودة الإسلامية والدعاء من بطون أدعية أئمة أهل البيت. لأجل أن نرسو جميعاً عبر سفينة إعلامنا الهادف، ها هي ذا عناويننا بين أيديكم للتواصل. أرقام هواتفنا 098-21 مفتاح البلد وطهران، أرقام الهواتف 22-16-26-28-22-65-29.